الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت النصوص من الكتاب والسنة تحث على مخالطة الناس لتعليمهم الخير ودعوتهم إليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والصبر عليهم، كما وردت النصوص تحث على اعتزالهم وترك مخالطتهم. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، العزلة أم الاختلاط. استدل أصحاب القول الأول بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس خير قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. والشعب طريق بين جبلين، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وكذلك بما رواه الترمذي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه، إلى غير ذلك من الأدلة التي تحض على العزلة واعتزال الناس وعدم مخالطته. استدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالخلطة وعدم العزلة بقول الله جل وعلا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم ويأكل معهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وروى الترمذي وابن ماجه في سننهما بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما استدلوا بما أوجبه الله على المسلمين من حضور الجمعة والجماعات وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإجابة دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يتحقق ذلك إلا بمخالطتهم. فما هو الصواب في هذا، العزلة أم الخلطة؟ الصواب هو التفصيل. فمن آتاه الله العلم والقوة واستطاع القيام بحق المخالطة من تعليم العلم والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلامة من الفتن، فالاختلاط في حق هذا أفضل. ومن لم يكن قادرا على ذلك ويخشى الفتنة في دينه، فالعزلة في حقه أولى، والأول أفضل من الثاني، كما جاء في النص في الحديث الذي مر أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهنا تنبيهان: الأول أن بعضاً ممن ينتسب إلى الدعوة ويزعم أنه من أهلها يخالطون الناس ويسايرونهم على ما هم عليه، بل يداهنونهم ويسمونها مجاملة أو سياسة دعوة، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث، والحديث نص في الرد عليهم، فإن فيه تعرضهم للأذى ويصبر على أذاهم، ولا يكون ذلك إلا بسبب الأمر والنهي والصدع بالحق وتحقيق الولاء والبراء. ولذا أمروا بالصبر على ذلك، أي على الأذى الذي يقع عليه من أولئك المدعوين. أما هؤلاء المخالطون فإن حقيقة أمرهم سياسة معايشهم والحفاظ على وجاهتهم والابتعاد عن مواضع الأذى في ذات الله، ولو كان ذلك على حساب الدين. ودعوة إبراهيم عليه السلام الذي هو قدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتنا غير ما يذهب إليه هؤلاء، فإن دعوته عليه السلام مبنية على أمرين: الأول تحقيق التوحيد والشهادة لله بالوحدانية المطلقة مع التعظيم والإجلال والمحبة له سبحانه والكفر بكل ما يعبد من دونه. الأمر الثاني تحقيق الموالاة والمعاداة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولم تكن غاية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على حق أو باطل، بل كان صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وهذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعملوا به. فعندما جاء الأنصار لمبايعته في العقبة قال لهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون على أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. فكان واعياً رضي الله عنه وفاهماً لتبعات ما يقدم عليه، فقالوا له رضي الله عنهم: أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نستقيلها أبداً. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وجاء في حديث الشفاعة أن المؤمنين يقولون لربهم يوم القيامة: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. التنبيه الثاني: قد يضطر المسلم الحريص على سلامة دينه إلى حال وسط بين الاختلاط المطلق والعزلة التامة، فيقتصر من الشرائع على فرائضها كحضور الجمع والجماعات ومن الأحوال على الضروري منها، كتحصيل القوت لنفسه ومن يلزمه. وفي العزلة فوائد كثيرة، منها التفرغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله تعالى، فإن ذلك يستدعي فراغاً ولا فراغ مع المخالطة، والعزلة وسيلة إلى ذلك التفرغ. ومن فوائد العزلة التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالباً بالمخالطة، وهي أربعة: الغيبة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرياء، ومسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالباً بالمخالطة، وهي أربعة: الغيبة. فإن عادة الناس الخوض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكاً في الإثم. وأما الأمر الثاني الذي يتعرض الإنسان له بالمخالطة، فهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. كذلك من المعاصي التي تجلبها المخالطة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر على المرء أن يتخلص منه. وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل وإما في الزيادة على ما هنالك من الإظهار. وكان السلف يحترزون في جواب قول السائل: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم: وقد قيل له كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفاً ورياءً، وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. وفي العزلة الخلاص من هذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه، ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منه. كذلك مما تجلبه الخلطة من المعاصي ومن الآثار مسارقة الطبع من أخلاق الناس الرديئة، وداء دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلاً عن الغافلين. ذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقاً مرة مع كونه منكراً على الفاسق في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هيناً على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. ومن فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات، وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. روى البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها، قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، أي اضطربت وقل الوفاء بها وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقلت: ما تأمرني؟ فقال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من فوائد العزلة الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالأطماع الكاذبة، ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه. وفي العزلة خلاص من ذلك كله، كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. قال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقط عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. من فوائد العزلة أن ينقطع طمع الناس فيك وطمعك فيهم. أما طمعهم فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم. وأما انقطاع الطمع فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وفي الحديث المتفق عليه: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. من فوائد العزلة الخلاص من مشاهدة الثقلاء الحمقى، والخلاص من مقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. فهذه بعض فوائد العزلة، والمخالطة فيها فوائد أيضا. فمن فوائد المخالطة التعلم والتعليم، وهو من أعظم الأعمال والقربات، فإن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومن فوائد الاختلاط النفع والانتفاع، أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. وأما النفع فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك فهو أفضل من العزلة. ومن فوائد الخلطة التأديب والتأدب، والمراد الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره. من فوائد الخلطة الاستئناس والإيناس، وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة. وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. من فوائد الخلطة في نيل الثواب وإنالته: أما الأول فبحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الزواجات والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. أما الثاني فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوه، فإنهم بذلك ينالون ثوابا. من فوائد الخلطة التواضع، ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سبباً في اختياره العزلة، ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطة الناس لارتفاع محله عند نفسه أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه المسألة، يعني مسألة العزلة والخلطة، وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعاً كلياً وإما حالياً، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمور بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الاختلاط بالناس في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها وفيها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره. فهذا يحتاج فيه إلى انفراد بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما أن يكون ذلك في غير بيته. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد والعزلة مطلقا خطأ. وأما ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا، أي من الاختلاط والعزلة، وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.